هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحاً حتى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجراً حتى الساعة 4:30 عصراً بتوقيت غرينتش، وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأكارم. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطرا من آية الذكر الحكيم تمتد معكم على نحو ربع ساعة. يليها برنامج يحمل عنوان من نور القرآن. معالم النور تبدأ معكم عند 6:44، 5 دقائق لسلامتك تبدأ معكم عند 7:02. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 7:08. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:15 من صباح طهران وتمتد على نحو نصف ساعة. معارج النور تأتيكم عند 7:49، عند 8 صباحا. هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو ربع ساعة. يليها معكم على الهواء. وعند 9 صباحا هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو ربع ساعة. يليها مشاهير الفكر الإيراني، ثم دواوين الولاء، بعد ذلك دراسات في الكتب المقدسة. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق. يليها دنيا الشباب. وعند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء الثاني من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
قسم القرآن الكريم في إذاعة طهران يقدم
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
من نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية الإيمان لك مستمع الكريم وأهلا بك في لقائنا القرآني لهذا الأسبوع وفي رحاب سورة جديدة أخرى من سور كتاب الله العزيز عهد الله للإنسان ومنهجه على هذه الأرض. ولقاؤنا في رحاب سورة المعارج وهي سورة مكية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون.
صدق الله العلي العظيم. مستمع العزيز، عند مشركي قريش كانت حقيقة الآخرة من الحقائق العسيرة الإدراك، وقد لقيت منهم معارضة نفسية عميقة، وكانوا يتلقونها بغاية التعجب والدهشة والاستغراب، وينكرونها أشد الإنكار، ويتحدون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صور شتى أن يأتيهم بهذا اليوم الموعود، أو أن يقول لهم متى يكون. في رواية ابن عباس أن الذي سأل عن العذاب هو النضر بن الحارث، وفي رواية أخرى عنه قال: ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع بهم، لأنه كائن في تقدير الله عز وجل من جهة، ولأنه قريب الوقوع من جهة أخرى، وأن أحدا لا يمكنه دفعه ولا منعه، والسؤال عنه واستعجاله وهو واقع ليس له من دافع يبدو تعاسة من السائل المستعجل، فردا كان أو مجموعة. بعد هذا الافتتاح الذي يقرر كلمة الفصل في موضوع العذاب ووقوعه ومستحقيه ومصدره وعلو هذا المصدر ورفعته، مما يجعل قضاءه أمرا نافذا لا مرد له ولا دافع، بعد هذا يأتي وصف ذلك اليوم الذي سيقع فيه هذا العذاب والذي يستعجلون به وهو منهم قريب. ولكن تقدير الله غير تقدير البشر، ومقاييسه غير مقاييسهم. وإذا كان يوم واحد من أيام الله سبحانه يساوي 50,000 سنة، فإن عذاب يوم القيامة قد يرونه هم بعيدا وهو عند الله قريب. ومن ثم يدعو الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصبر الجميل على استعجالهم وتكذيبهم بذلك العذاب القريب: فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والدعوة إلى الصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة وتكررت لكل رسول ولكل مؤمن يتبع الرسول، وهي ضرورية لثقل العبء ومشقة الطريق، ولحفظ هذه النفوس متماسكة راضية موصولة بالهدف البعيد، متطلعة كذلك إلى الأفق البعيد. والصبر الجميل هو الصبر المطمئن الذي لا يصاحبه السخط ولا القلق ولا الشك في صدق الوعد، صبر الواثق من العافية، الراضي بقدر الله، الشاعر بحكمته من وراء الابتلاء، الموصول بالله، المحتسب كل شيء عنده مما يقع به. وهذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة، فهي دعوة الله سبحانه، وهي دعوة إلى الله عز وجل، ليس له هو منها شيء، وليس له وراءها غاية، فكل ما يلقاه فيها فهو في سبيل الله، وكل ما يقع في شأنها هو من أمر الله. فالصبر الجميل إذن ينبعث متناسقا مع هذه الحقيقة ومع الشعور بها في أعماق الضمير. ثم توضح آيات سورة المعارج معالم من ذلك اليوم الرهيب في مجالي الكون وأغوار النفس: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن.
يا مولانا صلي دائما تجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطاهر الناس به وعلى ذوي العلا كذا ومن شاء.
مستمعين الأعزاء، ثم توضح آيات سورة المعارج معالم من ذلك اليوم الرهيب في مجالي الكون وأغوار النفس. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. والقرآن الكريم يقرر في مواضع عديدة أن أحداثا كونية كبرى ستقع في ذلك اليوم تغير أوضاع الأجرام الكونية وصفاتها ونسبها وروابطها. ومن هذه الأحداث أن تكون السماء كالمعادن المذابة والجبال كالصوف الواهن المنتفش. إنه مشهد رهيب، ولشدته ورهبته وهوله ولا يسأل حميم حميما. فلقد قطع الهول المروع جميع الوشائج وحبس النفوس على همها لا تتعدى، فلكل منهم همه ولكل ضمير منهم شغله. فلا يهجس في خاطر صديق أن يسأل صديقه عن حاله ولا أن يسأله عونه، فالكرب يلف الجميع والهول يغشى الجميع. فما بال المجرم؟ يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. إن الهول ليأخذ بحسه، ليود لو يفتدي من عذاب ذلك اليوم بأعز الناس عليه ممن كان يفتديهم بنفسه في الحياة الدنيا ويناضل عنهم ويعيش لهم كبنيه وزوجه وأخيه وعشيرته القريبة التي تؤويه وتحميه. بل إن لهفته على النجاة لتفقده الشعور بغيره على الإطلاق، فيود لو يفتدي بمن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وهي صورة للهفة الطاغية والفزع المذهل والرغبة الجامحة في الإفلات. وبينما المجرم في هذه الحال يتمنى ذلك المحال، يسمع ما ييئس ويقنط من كل بارقة من أمل أو كل حديث خادع من النفس، كما يسمع الملأ جميعا حقيقة الموقف وما يجري فيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. كلا عملية ردع على تلك الأمان المستحيلة في الافتداء بالبنين والزوج والأخ والعشيرة ومن في الأرض جميعا. تدعوه كما كان يدعى من قبل إلى الهدى فيدبر ويتولى، ولكنه اليوم إذ تدعوه جهنم لا يملك أن يدبر ويتولى. ولقد كان من قبل مشغولا عن الدعوة بجمع المال وحفظه في الأوعية، فأما اليوم فالدعوة من جهنم لا يملك أن يلهو عنها ولا يملك أن يفتدي بما في الأرض كله منها. وهذه الآيات تؤكد ملامح البيئة المكية التي كانت تواجهها الدعوة، فقد كانت بيئة مشغولة بجمع المال من التجارة ومن الربا، وكان هنالك تكالب على الثراء وشح النفوس يجعل الفقراء محرومين واليتامى مضيعين. وظل القرآن يعالج هذا الجشع وهذا الحرص، ويخوض هذه المعركة في أغوار النفس ودروبها قبل الفتح وبعده على السواء، مما هو ظاهر لمن يتتبع التحذير من الربا ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن أكل أموال اليتامى إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن الجور على اليتيمات واحتجازهن للزواج الجائر رغبة في أموالهن، ومن نهر السائل وقهر اليتيم وحرمان المساكين، إلى آخر هذه الحملات المتتابعة العنيفة الدالة على الكثير من ملامح البيئة، فضلا على أنها توجيهات دائمة لعلاج النفس الإنسانية في كل بيئة. وحب المال والحرص عليه وشح النفس به والرغبة في جمعه آفة تساور النفوس مساورة عنيفة، وتحتاج للانطلاق من إسارها والتخلص من أوهاقها والتحرر من ربقتها إلى معارك متلاحقة وإلى علاج طويل. يقول أهل التفسير: سورة المعراج نزلت بمكة في النضر بن الحارث، وقد قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وكان عذابه يوم بدر. وجاء في مجمع البيان ما رواه أبو سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله ما أطول هذا اليوم؟ فقال: والذي نفس محمد بيده، إنه ليخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. وقال الإمام الصادق عليه السلام: ألا فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن في القيامة 50 موقفا، كل موقف مثل 1000 سنة مما تعدون. ثم تلا هذه الآية: في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. صدق الله العلي العظيم. حتى الملتقى بكم في لقاء آخر في ظلال سورة المعارج، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاع، وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أف به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم 2 نعمتين منك 2، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونلتقي وإياكم في لقاء جديد من برنامج معالم النور، حيث نستضيف مرة أخرى سماحة الشيخ شاكر الفردان في حوار حول ظاهرة الوحي، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، نستأنف الحديث حول ظاهرة الوحي، وكنتم قد تفضلتم في الحلقة الماضية بالحديث حول أحداث بداية الوحي، وبينتم ما يتوافق ويتناسب منها مع منزلة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وما لا يتفق مع هذه المنزلة السامية مما جاء عفوا في التاريخ. نصل الآن إلى سؤال مهم ومباشر، عادة ما يتكرر ويأتي في العقل الإنساني، وهو كيف نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كما ذكرتم بأنه كان الكلام حول ظاهرة الوحي، والكلام هنا عن أظهر مصادق الوحي وهو القرآن الكريم، والكلام في نزول القرآن الكريم على قلب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بلا أشكال أن القرآن الكريم نزل على قلبه الشريف في اليوم 27 من شهر رجب، وقد وردت رواية هنا عن الإمام العسكري في التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغدو كل يوم إلى حراء وينظر إلى آثار رحمة الله، متعمقا في ملكوت السماوات والأرض، ويعبد الله حق عبادته حتى استكمل سن 40، ووجد الله قلبه الكريم أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها، فأذن لأبواب السماء ففتحت، وأذن للملائكة فنزلوا، ومحمد صلى الله عليه وآله ينظر إلى ذلك، فنزلت عليه الرحمة من لدن ساق العرش، ونظر إلى الروح الأمين جبرائيل مطوقا بالنور، هبط إليه وأخذ بضبعه وهزه، فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله اقرأ. قال: وما أقرأ. وهنا لا بد من التنويه إلى خطأ تاريخي متناقل، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله لما أن جبرائيل عليه السلام قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، نفى عن نفسه القراءة، بينما لم ترد هذه اللفظة في الروايات، وإنما وردت: وما أقرأ. يسأل ماذا يقرأ، لا أنه لست بقارئ كما وردت.
لأنهم يريدون أن يجعلوا هناك تناسبا بين هذه القولة وما جاء من أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا، أي لا يعرف القراءة والكتابة،
ولكن في لفظ التاريخ لم ترد هذه الكلمة، وإنما جاءت بهذه اللفظة: ما أقرأ.
ولم يكن الرسول أميا،
ولم يكن الرسول أميا، يعني بهذا التعبير بأن أنه ليس بأمي بعد.
نعم.
ما أقرأ، ما الذي أقرأه؟
أحسنتم.
يعني أنا أقرأ، لكن ما الذي أقرأه؟ فكأنما شيء جديد راح يطرحه جبرائيل على النبي الأكرم، وأن النبي ينفي أنه لا يعرف القراءة، وبالتالي ما أنا بقارئ كما ورد.
نعم. إضافة إلى ذلك،
نعم،
وهي أيضا نقطة جوهرية لابد أن الإنسان يفكر فيها.
نعم.
عندما أتى جبرائيل بالقرآن الكريم،
نعم،
لم يكن معه كتاب،
نعم،
لكي يقرأ، أو ورقة أو، نعم، حجر لكي يقرأ فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كانت العملية مشافهة.
نعم.
فكيف هنا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا بقارئ؟ هذا لا يمكن، يعني
لا يتصور.
فهو كما تفضلتم أجاب الرسول وما أقرأ. وما أقرأ يعني ينتظر أن يقول له شيء لكي يردد خلفه أو يتعلمه.
أحسنتم. نعم. وهذا المسألة تنبهنا إلى أنه يعني لابد أن تكون هناك دقة في الروايات. أحسنت. يعني وخصوصا في مسائل التاريخ المرتبطة باعتقاداتنا.
نعم.
فقال جبرائيل عليه السلام: يا محمد صلى الله عليه وآله اقرأ. قال: وما أقرأ؟ فقال: يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ولذلك يقولون أول ما نزل القرآن نزل في رجب كما ذكرنا، وأول الآيات التي نزلت هي هذه خمس الآيات من سورة العلق، على اعتبار عندهم أن السورة الكاملة التي نزلت في القرآن سورة الحمد، هي أول سورة نزلت كاملة.
نعم. نعم.
ولكن أول الآيات هي آيات الخمس من سورة العلق. ثم يقول الإمام العسكري: ثم أوحى إليه ما أوحى، وصعد جبرائيل إلى ربه، ونزل محمد صلى الله عليه وآله من الجبل، وهي الآثار المترتبة على الوحي التي ذكرناها في حلقات سابقة، وقد غشيه من عظمة الله وجلاله وجلال أبهته ما ركبه الحمى النافضة، وقد اشتد عليه ما كان يخاف من تكذيب قريش ونسبته إلى الجنون، وقد كان أعقل خلق الله وأكرم بريته، وكان أبغض الأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين، وهذا قبل البعثة، فأراد الله أن يشجع قلبه ويشرح صدره، فجعل كل ما يمر بحجر وشجر ناداه: السلام عليك يا رسول الله. بهذه الصورة نزل القرآن الكريم بواسطة جبرائيل على قلب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.
أحسنتم. سمعت الشيخ، هناك بعض من الناس حائر بين من يقول بأن البعثة النبوية تكللت في اللحظة الأولى بنزول القرآن نجوما، يعني كما تفضلتم في اللحظات الأولى نزلت الآيات الأولى من سورة العلق اقرأ، ولكن هناك أيضا رواية أخرى تقول بأن القرآن الكريم نزل بأجمعه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. فكيف نوفق وكلتهما صحيح، يعني روايتان صحيحتان، كيف نوفق إذن بين الروايتين؟
نعم، هذه من المسائل اللي يمكن أن تلحظ كما أشرتم، والقرآن الكريم صريح في ذلك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني نعم. أنزل القرآن في شهر رمضان.
نعم.
وفي مورد آخر في آية أخرى يقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة.
نعم.
يعني في شهر رمضان في ليلة مباركة. وما هي هذه الليلة المباركة؟ في آية أخرى يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إلى ليلة القدر هي ليلة مباركة في شهر رمضان المبارك، هنا نزل القرآن الكريم. هذه الآيات خب بلا أشكال تدل على أن القرآن نزل دفعة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وآله في شهر رمضان في ليلة القدر.
نعم.
وقطعا أن التاريخ ينقل لنا وكتب التفسير والقرآن الكريم نفسه ينقل أن القرآن الكريم نزل على دفعات، أن الآية الفلانية نزلت في هذا المورد، أن الآية الفلانية نزلت في مكة، ولذلك عندنا آيات مكية وأخرى مدنية.
نعم.
فهذا يدل على سور. نعم. أن هذه سورة مكية، هذه سورة مدنية، هذه نعم. آية مكية، هذه نعم. آيات مدنية.
نعم.
هذا دليل على أن القرآن الكريم لم ينزل دفعة واحدة.
نعم.
وإنما نزل في طول الفترة التي كان فيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في أمته، منذ بعث نبيا لهذه الأمة إلى حين وفاة النبي الأكرم. كيف نجمع بين أن القرآن الكريم نزل دفعة واحدة وبين أن القرآن الكريم نزل نجوما كما أشرتم؟ هذا الأمر يقولون لحل هذه الإشكالية الواردة أن القرآن الكريم نزل في ليلة القدر في شهر رمضان، نزل كما يقولون على سبيل الإجمال، ونزل في طول البعثة على سبيل التفصيل. ونزول القرآن الكريم طبيعي على سبيل الإجمال بهذه الصورة، يعني نزول كل المعارف الإلهية التي يجتمع على القرآن، لأن القرآن الكريم يجتمع على مجموعة معارف الإلهية. هذه المعارف الإلهية التي يشتمل عليها القرآن الكريم، الأسرار الموجودة في القرآن الكريم، هذه الأسرار الكبرى نزلت على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وآله حتى تمتلئ روح النبي بنور المعرفة القرآنية، وتكون مساعد ومعين له في عملية تبليغ هذه الرسالة. بينما القرآن الكريم بالصورة الثانية نزل على سبيل التفصيل، وكان نزوله بهذه الألفاظ المحددة وهذه الآيات المتعاقبة
إما أن يكون لسبب ولشأن أو حسب المورد الذي يراه الله سبحانه وتعالى. شنو السبب اللي يكون والهدف من وراء نزول القرآن بالإجمال مرة وتارة بالتفصيل؟ الهدف طبيعي من نزول القرآن بالإجمال مرة واحدة ودفعة واحدة على قلب النبي تنوير النبي وتثقيف الله سبحانه وتعالى للنبي الأكرم بالرسالة التي أعده لحملها. خب طبيعي أنه راح يحمل رسالة كبيرة، فالله سبحانه وتعالى أنزلها على قلبه، وهذه مراتب في التكوين، يعني مراتب علمية راح يعد إلى حمل الرسالة. أما الهدف من نزوله تفصيلا وتدريجا هو تربية الأمة، كأنما نريد نبين مسارين للتربية القرآنية. نعم. لتربية النبي حتى يقيد الأمة ويوجهها، وتربية الأمة، فالنزول دفعة كان يثقف النبي، يهيئ النبي، يحفظ النبي، يربي النبي إذا صح التعبير، تربية قرآنية. بينما نزوله على شكل دفعات في طول البعثة يربي الأمة وينورها ويروضها على الرسالة الجديدة. وطبيعي عملية تربية الأمة تختلف عن عملية تربية النبي.
نعم.
لأن عملية تربية النبي قائمة على أساس الاصطفاء، وقد تهيأ النبي إلى سن 40 وعند القلب المفتوح اللي يكون مستعد لتقبل الرسالة حتى ولو كانت دفعة واحدة هذه المعارف القرآنية. بينما الأمة تحتاج إلى فترة طويلة وعملية تدريج حتى تحصل فيها عملية التربية وعملية التنوير والترويض على أساس الرسالة القرآنية، ولذلك جاء القرآن الكريم بهذه الصورة التفصيلية التدريجية.
نعم، هكذا كما تفضلتم. ولكن الاستفسار لا نستطيع أن نقول بأنه لا نستطيع أن نقول بأن ذلك سؤال في الواقع.
نعم.
عندما كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يشعر بمعاناة ظاهرة وجهد واضح، وكان يتفصد عرقا كما تقول الروايات.
نعم.
وهذا في آية واحدة فقط أو مجموعة مثلا من الآيات.
نعم.
فما بالك وقد نزل القرآن بأكمله في ليلة القدر، وهي ليلة مباركة، وفي شهر رمضان نزل بأجمعه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
كيف كان حال الرسول في تلك اللحظة أو في تلك اللحظات الاستثنائية في عمر البشرية جمعاء؟
طبيعي كما أشرنا في الرواية التي نقلناها عن الإمام العسكري أنه لما أن خاطب جبرائيل عليه السلام في تلك الليلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بهذه المسألة، كان النبي الأكرم قد غشيه من عظمة الله وجلال أبهته كما ذكرت الرواية.
نعم.
ما ركبه الحمى النافضة، وكان ينتظر. أكثر المشكلة اللي كان يعاني منها لما أن يرجع إلى قومه وهو يريد أن يخبر عن مسألة نزول الوحي، المواجهة الشديدة من قريش بالنسبة إليه. خب بطبيعة الحال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كان يواجه أمر عظيم ويستقبل لحدث عظيم وهو حدث نزول القرآن على قلبه.
نعم، إذن الإشكال محلول، يعني القرآن بأجمعه نزل دفعة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر في شهر رمضان المبارك، ثم نزل بعد ذلك نجوما ابتداء من يوم البعثة المباركة كما تفضلتم، من أجل المرحلية في تربية وتنشئة الأمة. نشكر في نهاية هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، وأيضا نختتم بهذه الحلقة الحلقات حول ظاهرة الوحي، على أن نبدأ ومنذ الحلقة القادمة إن شاء الله حوارا جديدا حول موضوع جديد من علوم القرآن ضمن برنامج معالم النور. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا للإخوة والأخوات، وحتى اللقاء القادم نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. Thank you. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.